أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ذكرنا بالأمس أصالة الظهور وهي الأصل الخامس والأخير، وقلنا بأن موردها عليكم السلام ورحمة الله، موردها ما إذا دار مراد المتكلم بين المعنى الظاهر وغير الظاهر، فالأصل الظاهر فيحمل كلام على المعنى الظاهر. ثم ذكر المصنف بأن مرجع الأصول المتقدمة إلى أصالة الظهور، بل أن مرجع اعتبارها إلى اعتبار أصالة الظهور. لذا ليس لدينا إلا أصل واحد وهو أصالة الظهور. فلو قيل أصالة الظهور وكفى لكفى ولم يكن حائدا عن الصواب. فنطبق هذا حتى نرجع لجواب الإشكال اللي ذكرناه بالأمس. قال: أصالة الظهور موردها ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه في ذلك المعنى الذي لا يحتمل معه الخلاف. أي الذي لا يحتمل معه الخلاف بيان المن النص. قلنا مثل مقدمة، قلنا أكو نص أكو ظهور وأكو إجمال. النص هو أن يكون اللفظ دالا على معنى بحيث لا يحتمل إرادة الخلاف، بينما الظاهر يحتمل إرادة الخلاف. فإذا دار الأمر بين الظاهر وغير الظاهر الأصل الظهور، أما مع النص فلا يوجد شك أصلا. إذا نص يعني يتعين إرادة ذلك المعنى لا غير، خلاص ما بشك، فلا مورد لجريان أصالة الظهور. لأن أصلا الأصول اللفظية إنما تجري عند الشك. قال: بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر، فإن الأصل حينئذ أن يحمل الكلام على الظاهر فيه في الكلام. هذه أصالة الظهور، مورد أصالة الظهور. قالوا: في الحقيقة أن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل أصالة الظهور، لأن اللفظ تعليل لكونها راجعة إلى أصالة الظهور، لأن اللفظ مع احتمال المجاز مثلا ظاهر وين؟ في الحقيقة. في الأصول المتقدمة عندما نقول بأنها، عندما نقول بأصالة الحقيقة مثلا، فإن اللفظ ظاهر وين؟ في الحقيقة. فرجعت أصالة الحقيقة لمن؟ إلى أصالة الظهور. ومع احتمال التخصيص اللفظ ظاهر في العموم، فنحمل الكلام على العموم ونقول الأصل العموم، فأصالة العموم أيضا رجعت لمن؟ إلى أصالة الظهور. ومع احتمال التغيير ظاهر في الإطلاق، ومع احتمال التقدير ظاهر في عدمه، وهكذا. قال: فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور، نفس مؤداها. ليش؟ لأن أصالة الحقيقة يعني ظاهر في الحقيقة، ونفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال المجاز. أكو بعض الطبعات احتمال التخصيص لا احتمال المجاز، يعني في إقبال الحقيقة منه المجاز. قال: وهكذا في باقي الأصول المذكورة، يعني مؤدى أصالة العموم نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص، مؤدى أصالة الإطلاق نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال التقييد. يعني طبعات مختلفة، بعضها موجود التخصيص وبعضها موجود المجاز. خب الأصح من هذه الطبعات المجاز. فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحا مؤديا للغرض. بل هنا الترقي قلنا، بل كلها هاي الأصول اللفظية يرجع اعتبارها إلى اعتبار أصالة الظهور. يعني احنا ليش أخذنا بأصالة العموم؟ لأنه ظاهر فاعتبرنا بها وأخذنا بها باعتبار شنو؟ باعتبار الظهور.
يعني مبارك التشارك بالعبارة حقق لنا وجد
لنا بعض الأصول. لا أصلا ماكو أصول، واحد المصنف هي الأصول كلها ترجع لمن؟ إلى أصالة الظهور. ما عندي أصل مستقل عن أصالة الظهور. ليش؟ لو عندنا أصالة الحقيقة أصل مستقل وتعبد مستقل بها لجرت أصالة الحقيقة عند الشك بين المعنى الحقيقي والمجازي، عند إرادة المعنى الحقيقي والمجازي مع ظهور المجاز. لو كان الأصل حقيقة والتعبد بالحقيقة فنقول الأصل الحقيقة، إذا دار الأمر بين أن يكون مراد المتكلم المعنى الحقيقي أو المجازي مع ظهور، إذا المجاز هو الظاهر هم نقول أصل حقيقة؟ قال لا، هذا يعني ما عندي أصل مستقل اسمه أصل الحقيقة، ما عندي تعبد بأصل الحقيقة بنفسي. وإلا لو كان الباري تعبدنا بها أكو تعبد بها لجرت حتى إذا كان المجاز هو الظاهر. هذا يعني ما عندي أصل مستقل في قبال أصالة الظهور، اللي جاي يجري هو أصالة الظهور. نعم أصالة الظهور مرة في مورد الحقيقة فأسميها أصالة الحقيقة، مرة وين؟ في العموم فأسميها أصالة العموم، مرة في الإطلاق هي نفسها أصالة الحقيقة.
يعني لا وجود.
هذه الموارد هاي تجربيها بحسب تلك الموارد نطلق عليها اسم آخر، ولا هي نفسها. قال فليس عندنا في الحقيقة إلا أصل واحد، ما عندنا أصل آخر وهو أصالة الظهور، بس هذا الأصل. ولذا يعني لأنه ليس لدينا إلا أصل واحد، لو كان الكلام ظاهرا في المجاز واحتمل إرادة الحقيقة هم نقول الأصل الحقيقة؟ لا. لو كان عندي أصل مستقل اسم أصالة الحقيقة لقلنا بأنه الأصل الحقيقي، ولكن ما عندي أصل مستقل اسم الحقيقة، عندي أصل اسم أصالة الظهور. لذلك في هذا المورد ما نقول الأصل الحقيقة، نقول أصل المجاز. واحتمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر وكان الأصل من اللفظ المجاز، ما كان الأصل الحقيقة، بمعنى أن الأصل الظهور. الأصل المجاز يعني شنو؟ يعني الأصل الظهور. وهذا إن شاء الله إذن كل هاي الموارد جاي تجري أصالة الظهور، ولكن اسمها يختلف باختلاف تلك الموارد. إن كان الظاهر العموم أسميها أصالة العموم، إن كان الظاهر الإطلاق أسميها أصالة الإطلاق، وإلا هي نفس أصالة الظهور. لذلك لو كان الظاهر المجاز هم أسميها أصالة المجاز. قال وهكذا لو كان الكلام ظاهرا في التخصيص أو التقييد هم نقول لأصل التخصيص وهم نقول لأصل التقييد. هذا يعني ليس لدينا أصل مستقل في غبال أصالة الظهور. واضح هذا؟ نرجع للجواب عن الإشكال ذكرناه بالأمس ذكرنا إشكال على جعل أصالة عدم التقدير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عفوا أصالة عدم النقل وأصالت عدم الاشتراك من الأصول اللفظية. شنو الإشكال كان؟ أن مرجع أصالة عدم الاشتراك وعدم النقل إلى الشك في أصل الوضع. أنا أشك هل اللفظ وضع لمعنى ثاني مع هجران الأول فيحصل النقل، أو وضع لمعنى ثاني من دون هجران المعنى الأول فيحصل الاشتراك. إذا مرجع أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك إلى الشك في أصل الوضع، وهذا مجرى لعلامات الحقيقة والمجاز لا مجرى الأصول اللفظية كما ذكرنا في المقدمة، في مقدمة هذا المبحث. جاوبنا بجواب، أو قلنا أكو اتجاهين للجواب. الاتجاه الأول سلم بالإشكال ودافع عن المصنف بأن هاي العبارة ليست من المصنف وإنما زيدت، واستدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول نفس هذا الإشكال، إذ من البعيد أن المصنف قد غفل وأضاف هذين الأصلين في الأصول اللفظية. من البعيد قد غفل، ليش؟ باعتبار أن تقسيمه إلى الشك في اللفظ إلى قسمين، أحدهما في أصل الوضع والآخر في المراد، ليس ببعيد حتى يتصور أن المصنف قد غفل وسهى عنه. قبل صفحة هو قد قسمه، نستبعد أن المصنف قد غفل. إذن هاي زيادة من المصنف، هاي واحد. اثنين، لا معنى لإلحاق عدم الاشتراك وعدم النقل بعدم التقدير، ماكو وجه للإلحاق. طب لو كان لو كانت أصالتي عدم النقل وعدم الاشتراك أصلين مستقلين لجعل كل منهما على حدة مستقلة، لماذا ألحقهما بعدم النقل بعدم التقدير؟ لا وجه للإلحاق. هذا الأمر الأول اللي استدل به، هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، قلنا الاتجاه الثاني ينفي الإشكال من رأس ويجاوب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول قال بأن أصالتي عدم النقل وعدم الاشتراك من الأصول اللفظية باعتبار أن مورد الأصول اللفظية، مورد جريان الأصول اللفظية الشك وين؟ في المراد. وإحنا أضفنا بعد ولو كان الشك ناشئا من أصل الوضع في بعض الموارد. الشك في المراد حتى لو كان ناشئ من الشك في أصل الوضع في بعض الموارد هو مجرى الأصول اللفظية، المهم شك في المراد. واستدللنا على ذلك بما ذكره المصنف من أن مرجع أصالة الظهور، من أن مرجع الأصول اللفظية إلى شنو؟ مرجع اعتبار الأصول اللفظية إلى أصالة الظهور، بمعنى أنه إذا كلما دار الأمر بين الظاهر وغير الظاهر فالأصل من هو؟ فالأصل الظاهر. فمرجع اعتبار الأصول اللفظية هو أصالة الظهور، وحيث أنه في أصالتي عدم النقل وعدم الاشتراك يدور الأمر بين الظاهر وغير الظاهر فهو مورد لمن؟ مورد لجريان أصالة الأصول اللفظية. واضح إن شاء الله؟ مورد لجريان الأصول اللفظية، فإنه لا إشكال إذا شككنا بالنقل سيكون اللفظ ظاهرا في المعنى الأول ويحتمل إرادة المعنى الثاني على تقدير النقل، يحتمل. فعند الشك بالنقل يدور الأمر بين الظاهر وغير الظاهر، وإن كان منشأ الشك هو شنو؟ الشك في الواضع. وكذلك عند الشك بالاشتراك فأيضا يدور الأمر بين الظاهر وغير الظاهر، فإن المعنى ظاهر في المعنى الأول، فإن اللفظ عفوا ظاهر في المعنى الأول ولكن يشك ويحتمل أن يكون اللفظ مجملا يمتى؟ على تقدير الاشتراك. فاللفظ ظاهر في المعنى الأول ويحتمل الإجمال، فيدور الأمر بين الظاهر والمجمل، وكلما دار الأمر بين الظاهر وغير الظاهر فهو مورد الأصول اللفظية، فتجري الأصول اللفظية. ثم قلنا إن قلت بناء على ذلك كل الموارد التي يكون فيها، أو أغلب الموارد لا أقل، التي يكون فيها الشك في أصل الوضع هي مجرى للأصول اللفظية. ليش؟ لأن غالبا إذا شككت بأصل الوضع ستشك بماذا؟ بمراد المتكلم. أنا أشك هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوعا له، إذا تشك بأن مراد المتكلم هذا المعنى أو لا. لو كان موضوعا له فهو مراد المتكلم، لو كان غير موضوع له فهو ليس مراد المتكلم، يحتاج إلى قرينة. تشك بأنه مراد المتكلم لو ليس مراد، من نتج هذا الشك؟ من الشك في أصل الوضع. فالشك في أصل الوضع غالبا يؤدي إلى الشك في المراد. هاي إن قلت ليس كلما كان الشك في المراد ناتجا عن الشك في أصل الوضع تجري الأصول اللفظية، وإنما الشك في المراد الناتج عن الشك في أصل الوضع لو كان يدور بين الظاهر وغير الظاهر تجري الأصول اللفظية. لذلك قلنا احنا بأنه مورد جريان الأصول اللفظية الشك في المراد ولو كان ناتجا في بعض الموارد. يا هاي الموارد التي يكون فيها الشك في المراد ناتجا عن الشك في أصل الوضع ويدور الأمر بين الظاهر وغير الظاهر، مثل عدم النقل وعدم الاشتراك كما بينا، فإنه الشك في المراد ناتج عن الشك في أصل الوضع ويدور الأمر بين الظاهر، بين إرادة الظاهر وغير الظاهر، حينئذ يكون مجرى الأصول اللفظية. هذا هو الجواب وغير الظاهر، هذا مورد متحقق فتجري. هي معتبرة في هذا الموارد، واضح؟ هو قال المصنف يرجع اعتبارها إلى اعتبار أساس الظهور، يعني نأخذ بها باعتبار الظهور، خلاص أكو ظهور هنا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول بأنه ليس من الصحيح جعل أصالتي عدم النقل والاشتراك من علامات الحقيقة والمجاز كما توهمه المستشكل. المستشكل ايش قال؟ قال علامات الحقيقة، قال بأن أصالة النقل وأصالة الاشتراك من علامات الحقيقة والمجاز ليس من أصول لفظية. في مقام الجواب يقول ليس من الصحيح أن يجعلا من علامات الحقيقة والمجاز، وذلك لأن أصالتي عدم النقل والاشتراك لا يثبتان الوضع. أنت بعلامات الحقيقة والمجاز شو تبي تسوي؟ تبي تثبت الوضع، وأصالتي عدم النقل والاشتراك لا يثبتان الوضع، وإنما ينفيان الوضع تعبدان. بخلاف أصالتي، بخلاف علامات الحقيقة والمجاز، فإنها كما تقدم تثبت العلم بشنو؟ بالوضع، أو العلم بعدم الوضع. فإنه إذا حصل التبادر يحصل العلم بأن هذا اللفظ موضوع المن، لذلك المن في أي لغة كانت، أي لغة كان، ما نحتاج إلى دليل على حجيته من الشارع، وعلم يحصل. بينما في أصالتي عدم النقل والاشتراك لا يحصل العلم بالوضع، بل أقصى ما يفيدان شنو؟ نفي الوضع تعبدا من أجل تعيين مراد المتكلم وين؟ في المعنى الأول. فإن العقلاء إذا احتملوا الناقل في اللفظ يبنون على عدم النقل ويحملون كلام المتكلم على المعنى الأول. واضح إن شاء الله؟ فما ذكره المستشكل ليس في محله. بقى شيء، وهو المستشكل ذكر بأنه لا وجه لإلحاق عدم الاشتراك وعدم النقل بأصالة عدم التقدير. نجاوب عن هذا، نقول إنما جعل المصنف أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك من الملحقات باعتبار أن فيها شائبة الوضع، وهذا إشكالك، وهذا الكلام كله هذا يجعل في أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك شائبة الوضع، فلذا لم يجعلهما المصنف من الأصول المستقلة، بل جعلها ملحقة بأصالة عدم التقدير وعدم بأصالة عدم التقدير، وإنما جعلها ملحقة بخصوص أصالة عدم التقدير ولم يجعلها ملحقة بأصالة الحقيقة مثلا أو بأصالة العموم أو الإطلاق، فإنه يكفي الإلحاق بأدنى مناسبة. لعل المناسبة مثلا أن أصالة عدم التقدير عدمية تثبت عدم التقدير، وكذلك أصالتي عدم النقل والاشتراك أيضا يثبتان العدم، عدم النقل عدم الاشتراك، لعله لأجلها يناسب شنو ألحقهما به أو بها بأصالة عدم النقل. هذا الإشكال وجوابه. حجية الأصول اللفظية، قلنا بأن المصنف يتكلم في الأصول اللفظية في مقامين، المقام الأول في ذكر الأصول اللفظية وفي ذكر مواردها، المقام الثاني في حجية الأصول اللفظية. الكلام فعلا في المقام الثاني بعد أن تم المقام الأول ولله الحمد. المقام الأول فرغنا منه شنو عندنا من أصول لفظية؟ عندنا أصالة الظهور بس، هذا يكون نستحضرها. أصول لفظية عندنا أصالة الظهور، لأن الأصول الباقي كلها ترجع إلى أصالة الظهور. في المقام الثاني نقول في حجية الأصول اللفظية أن الأصول اللفظية لا تثبت العلم، وإنما أقصى ما تفيد الظن، لما ذكرنا من أنها كلها ترجع، كلها يرجع اعتبارها إلى أصالة الظهور، يرجع إلى الظهور، والظهور ظن صح، وحيث أنها لا تفيد العلم وإنما الظن فنحتاج إلى دليل على حجيتها، لأن القاعدة العامة في الظن أنه ليس بحج، إن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا ما خرج بالدليل، فحتى تكون الأصول اللفظية حجة ويمكن أن نأخذ بها وتكون منجزة للمولى على العبد ومعذرة للعبد اتجاه المولى، نحتاج إلى دليل على حجيتها. واضح إن شاء الله؟ نبحث في هذا المقام عن الدليل على حجية الأصول اللفظية، وإن كان هذا البحث متأخرا في واقعه، لأن محل البحث عن الحجية وعدم الحجية هو المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب، واضح إن شاء الله. ولكن المصنف استعجل هذا البحث في هذا المقام للحاجة إليه، فقدمه المصنف في هذا المقام، واضح إن شاء الله. إذا عرفنا ذلك نقول ما هو الدليل على حجية الأصول اللفظية؟ الله يحفظكم. يقول المصنف بأن الدليل هو السيرة العقلائية، الدليل على حجية الأصول اللفظية هو السيرة العقلائية. فنحتاج أولا أن نعرف ما هي السيرة العقلائية، ثم تطبيق السيرة العقلائية والاستدلال بالسيرة العقلائية على مقامنا وهو حجية الأصول اللفظية. فنقول أولا السيرة العقلائية، فنقول أولا أن من الأدلة على الأحكام الشرعية هي السيرة، والسيرة قسموها إلى قسمين، سيرة شرعية وسيرة عقلائية. السيرة الشرعية يعني سيرة المتشرعة المنسوبين إلى الشارع، سيرة المتدينين المؤمنين. أما السيرة العقلائية وهي محل الكلام، مو محل كلام السيرة الشرعية، أما السيرة العقلائية فهي تباني العقلاء وتعارفهم على سلوك معين، على عمل معين، هم يبنون على ذلك العمل، بحيث لو شذ واحد منهم عن ذاك السلوك وخالف ذلك العمل لكان ملوما عند العقلاء. مثل تمانيهم وعملهم على الأخذ بخبر الواحد، جرت سيرة العقلاء على أنهم يأخذون شنو؟ بخبر الواحد. فإذا جاء خبر واحد ثقة يأخذون بخبره ويرتبون عليه الأثر، فلو خالف شخص من العقلاء ذلك ولم يعمل بمقتضى خبر الثقة يكون ملوما عند العقلاء. لذلك قالوا علماءنا بأن أحد الأدلة على حجية خبر الواحد شنو؟ سيرة العقلاء. هذه جملة احتراضية، أكو تباني على الأخذ شنو؟ بخبر الواحد، هاي هي السيرة العقلائية. ولكن السيرة العقلائية حتى تكون دليلا على الحكم الشرعي نحتاج أن يتوفر فيها أمران. الأمر الأول أن تكون معاصرة للمعصوم، فالسيرة المتأخرة عن زمان المعصوم هاي لا قيمة لها. غالبا هسه بعض الموارد. الأمر الثاني نحتاج أن يتوفر في السيرة هو إمضاء الشارع لها لتلك السيرة. أما السيرة التي لم يمضها الشارع ونهى عنها الشارع قطعا هاي لا تكون شنو؟ لا تكون دليلا عن حكم الشارع. فالسيرة التي تكون دليلا هي المعاصرة للمعصوم والتي أمضاها الشارع. إذا قال علماؤنا بأن بالحقيقة الدليل مو نفس السيرة وإنما أمضاء الشارع لها، أمضاء الشارع هو الدليل لمن؟ على الحكم الشرعي. أما مجرد تباني العقلاء هذا شنو قيمته؟ ما نتعبد إحنا بقول العقلاء. الدليل الواقعي في السيرة الشرعية هو إمضاء الشارع لها. فنحتاج بالسيرة العقلائية أمرين حتى تكون دليلا، الأمر الأول معاصرتها للمعصوم، الأمر الثاني إمضاء الشارع لها. طبعا هو لعله أحدهما يترتب على الآخر، يعني شلون الشارع يمضيها إذا لم تكن شنو، إذا لم تكن معاصرة له. أما إذا اختل أحد هذين الأمرين حينئذ لا تكون دليلا عن حكم الشرعي. مثالها ذكرناه، قلنا جريان سيرة العقلاء على الأخذ بخبر الثقة، فإن هذه سيرة معاصرة لزمن المعصوم مع أن المعصوم لم ينهى عنها. واضح أنها سيرة موجودة كانت، لأن كان يتناقلون الأخبار في زمن المعصوم من شخص من إلى آخر. فلو لم تكن تلك السيرة حجة ومرضية عند المعصوم لنهى عنها، وحيث أن المعصوم لم ينهى وسكت، هذا يعني أنه أمضاها، فالإمضاء يكفي فيه سكوت المعصوم، مجرد سكوته هذا يدل عليه من؟ على إمضاء تلك السيرة، وإلا لنهى عن تلك السيرة. واضح إن شاء الله؟ لأنه إذا كانت السيرة تحدد أغراض المعصوم، أغراض الشريعة، تهدد أغراض الشريعة، تكون يرد عنها ويرد عنها بشدة كما ردعوا بشدة عن القياس، قياس أبو حنيفة. فإذا السيرة لن ينهى عن المعصوم مع أنها السيرة واقعة في الشرعيات، يتناقلون أخبار المعصوم ويأخذون بأخبار الآحاد، هذا يعني أنها حجة وإلا الرداء عنها. هذا مثال. تقرير الإمام هو تقرير سكت.
لا تكون معاصر للإمام.
السيرة معاصرة.
السيرة
معاصرة. يعني مضالي. مرة الإمام صرح يقول هاي السيرة خذ سيرة، خذوا بها، اعملوا بها، خذوها غاية المنار. مرة لا، المعصوم سكت. هذا السكوت هذا يعني أن أمضاها، أقرها وإلا لردع عنها. هاي السيرة بشكل عام، بشكل كبروي معنى السيرة. الآن نجي هاي السيرة نطبقها وين؟ في محل كلامنا وهو الأصول اللفظية. فنقول لا إشكال ولا ريب بأن العقلاء قد جرت سيرتهم على الأخذ بالظواهر، فإن العقلاء إذا دار الأمر عندهم بين أن يكون مراد المتكلم المعنى الظاهر أو غيره، يأخذون بشنو؟ يأخذون معنى الظاهر، هذا لا إشكال فيه قطعا. الآن وأيضا في زمن المعصوم لا إشكال في ذلك. إذن هناك السيرة وتباني على الأخذ بالظواهر، وعلى الأخذ بأساس الظهور التي ترجع إليها كل الأصول اللفظية الأخرى. وهذه السيرة المعاصرة للمعصوم لم يردع عنها المعصوم وإنما أمضاها، هذه السيرة ممضات. ليش ممضات؟ لأن المعصوم سكت عنها ولم يردع. فلو لم تكن مرضية عند المعصوم ومعرض أغراضه للخطر لنهى عنها، وحيث أنه لم ينهى عنها إذن هي منضاد. لا أقل من أنه لو كان للشارع طريقة خاصة للأخذ بالكلام غير الأخذ بالظاهر لبينها الشارع، وقال أن إني لي طريقة خاصة غير ما تبان عليه العقلاء من الأخذ بالظاهر، لكن لم يغضب. هذا يعني أنه يتعاطى بالكلام كما يتعاطى به شنو العقلاء، وهو الأخذ بشنو؟ الأخذ بالظاهر. إذن الأصول اللفظية حجة لجريان السيرة العقلائية. قال واضح هذا سؤال، وهي حجية الأصول اللفظية، وهي الجهة الثانية من البحث عن الأصول اللفظية، والبحث عنها يأتي في بابه وهو باب مباحث الحجة، المقصد الثالث. شريح ذكرت هنا قال ولكن ينبغي الآن أن نتعجل في البحث عنها لكثرة الحاجة إليها، مكتفين بالإشارة فنقول إن المدركة والدليل في جميع الأصول اللفظية، وإن جميع بقعدنا أصل واحد أصلات الظهور واحد، المدرك الدليل واحد، وهو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم، تبانيهم على الأخذ بظهور الكلام. هاي سيرة أكو على الأخذ بظهور الكلام وعدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر. لا بقرين طبعا. فإذا أكو التباني، أكو سيرة، وهي سيرة مو سيرة معاصرة الآن فقط، وإنما سيرة أيضا معاصرة لمن؟ للمعصوم. قال كما لا يعتنون باحتمال الغفلة أو الخطأ أو الهزل أو إرادة الإهمال والإجمال، فإذا احتمل الكلام المجاز، احتمل يعني ظاهر بالحقيقة، أو التخصيص أو التقدير أو التقييد أو التقدير، لا يوقفهم ذلك، هذا الاحتمال لا يوقفهم عن الأخذ بظاهره، إنه إذا احتمل المجاز ظاهر في الحقيقة، إذا احتمل التخصيص ظاهر في العموم، احتمل التقدير ظاهر، احتمل التقييد ظاهر بالإطلاق، احتمل التقدير ظاهر في عدم التقدير. قال كما يلغون أيضا احتمال الاشتراك والنقل ونحوهما، ولا بد أن الشارع قد أمضى هذا البناء. إذن أكو سيرة، قلنا مو كل سيرة حجة، السيرة لابد أن تكون معاصرة ممضات، يقول الشارع أمضاها، فمعاصرة هذا مفروغ منه، ممضات لولا. قالوا لابد أن الشارع قد أمضى هذا البناء وجرى في خطاباته على طريقتهم هذه. يا هي طريقتهم هذه لأخذ بالظاهر، أحسنت، ويلغون الاحتمال. وإلا لو لم يكن الشارع قد أمضى هذا البناء لزجرنا ونهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباته، يقول أنا ما أقبل هذا، خطاباتي ما أقبله، أو لبين لنا طريقة لو كان له غير طريقتهم طريقة خاصة يجب اتباعها. لو كان عنده طريقة خاصة يجب اتباعها كون يبينها لنا، صح لو لا؟ ولا يجوز التعدي عنها إلى غيرها، يجب اتباعها ولا يجوز التعدي. لو كان لنا طريقة يجب اتباعها ما يجوز أن نتعداها، كون يبينها لنا. فيعلم من ذلك، من شنو؟ من سكوته ومن عدم بيان لطريقة خاصة في خطاباته، فيعلم من ذلك على سبيل الجزم القطع العلم أن الظاهر حجة، أن الظاهر حجة عنده كما هو عند العقلاء بلا فرق، فيثبت إمضاء هذه السيرة العقلائية على الأخذ بالظواهر، وهو المطلوب. بالنسبة إلى قضية معاصرة السيرة لإثبات المعاصرة للمعصوم، هناك طرق يثبتون بها معاصرة السيرة لمن؟ للمعصوم. قد واحد يقول أنا مش مدريني أن هاي السيرة معاصرة لمن؟ للمعصوم. الآن أنا جاي أشوف تباني على الأخذ بشنو؟ بظاهر الكلام، لعله هذا ما كان موجودا وين؟ ما كان موجودا وين؟ في زمن المعصوم. مش مدرين الآن أكو تباني، سابقا مش مدرين. فعدهم طرق لإثبات معاصرة السيرة للمعصوم. هاي الطرق تأتي في دراسة أعلى إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.